بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، آسف أخواتنا في الله على الانقطاع اللي حصل بسبب السفر إلى أوغندا. يعني يا رب تيجي فرصة كده بإذن الله سبحانه وتعالى نعمل فيها ليلة إيمانية كده على الموقع ونتكلم فيها عن سفرية أوغندا وما حدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الآن خلونا بقى نحاول نستأنف خط السير بتاعنا إن شاء الله بإذن الله. سورة المطففين، افتحوا معايا المصحف بقى على سورة المطففين. احنا انتهينا المرة السابقة من كل المقدمات الشمولية الاول في فهم السورة، تربط الموضوعي والموضعي وزمن السورة والاهداف السورة واسمها وتعلقه بموضوعها واعجازها التغييري وسائر العناصر التي تتحدث عن الفهم الشمولي للسورة. تعالوا بقى ما نتكلم عن الشرح او التعليقات على السورة. قال تعالى: ويل للمطففين. داخلة تجعز، داخلة تفزع النفس، يعني داخلة فيها افزاع للنفس. خدوا بالكم يا جماعة ان سورة المطففين سورة تتعلق بالنفس البشرية. ليه؟ النفس هي محل الرغبة. ربنا يعيني يا رب، قريبا ان شاء الله باذن الله اديكم كورس التربية النفسية باذن الله سبحانه وتعالى. فهنتكلم النفس محل الرغبة. فالفلوس، قضية الفلوس اللي سورة المطففين بتتكلم عنها اساسا، مين اللي متعلق بها تعلق رهيب؟ النفس البشرية. عشان كده الدخلة تتناسب مع مشكلة عميقة متأصل حبها في النفس، وهي حب المال سواء من حرام او حلال. فالدخلة مفزعة نفسيا، دخلة بتفزع نفسيا. ويل للمطففين، ده اعلان حرب يا جماعة. كلمة ويل اعلان حرب. طيب ايه المفزع فيها؟ المفزع فيها كلمة حاجتين. المفزع فيها اول حاجة كلمة ويل، تاني حاجة كلمة للمطففين. كلمة ويل هنا دي كلمة اعلان حرب. على فكرة هذا هو منهج القرآن في التعامل مع المخالفات المالية. يعني قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يبقى الإنسان اللي عنده النفس لما بتتعلق بالمشاكل المادية بيبقى طريقة القرآن في التعامل معها ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية الدخلة المفزعة للنفس، أو الهجوم المفزع للنفس، زي قول الله سبحانه وتعالى أول آية في آيات الربا في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا مالهم يا رب لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وصف للفزع المرعب لحظة البعث، وآيم مفزوع فزع رهيب لحظة البعث، وكفى بهذا يعني تهديدا لأهل الربا. يبقى إذن التعامل مع المرابي كان بدخلة مفزعة نفسيا، التعامل مع الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة، التعامل مع المطفف ويل للمطففين. يبقى ده اسلوب القرآن في التعامل مع معاصي المال كما ذكرنا الشواهد اللي احنا ذكرناها. يبقى الدخلة المفزعة لان النفس متمسكة بالمال، فلازم دخلة تفزع النفس تحسسها ان المال ده، يعني المال الحرام ده ثعبانة يقرصها. الحاجة الثانية التمهيد القوي. يبقى الحاجة الأولانية الدخلة المفزعة للنفس، التعامل مع معاصي المال. الحاجة الثانية التمهيد القوي. يعني في سورة البقرة كان فين التمهيد؟ إن آيات الربا جت في نهاية السورة خالص، كأن كل السورة كانت تمهيد لتأهيل النفس البشرية لتقبل حكم الشريعة في المال. طيب هنا التمهيد فين؟ إن قبلها سورة التكوير والانفطار، إن قبل المطففين سورة التكوير والانفطار. طيب النقطة الثالثة في منهج القرآن في التعامل مع المعاصي المالية او المخالفات المالية، ان بعدها كمان في وعظ قوي جدا. يعني هنا في المطففين بعد ويل للمطففين الصورة اصلا كلها وعظ. طب والصورة اللي بعدها صورة الانشقاق كلها ايه؟ كلها وعظ. يبقى دي ثلاث نقط في منهج القرآن في التعامل مع المعاصي المالية. لما نيجي كده ربنا يفتح علينا ونبدأ نكلم الناس في المخالفات المالية بتاعتهم ونبدأ نغير خطابنا وننفذ لأعماق المشاكل اللي حجم ما بين الناس وبين الشريعة، يبقى ده منهج للتعامل. يبقى كلمة ويل دي اعلان حرب ودخلة قوية. طيب للمطففين ايه المفزع اللي فيها؟ ان المطففين دي جاء من كلمة الطفيف، يعني الشيء الطفيف. اذا كان ويل ده لمن يتعامل يعني ايه اللي بيسرق من الناس او بيخدع الناس في الموازين في الشيء الطفيف، امال بقى اللي بيخدع في الشيء العظيم؟ امال اللي بيخدع بقى في الشيء الكبير، يعني اذا كان ده التعامل مع شيء طفيف امال التعامل مع شيء كبير، فهذا في تفزيع للنفس من التعدي على اي شيء حرام في حقوق الاخرين او في اموال الاخرين. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. كلمة الناس هنا كلمة الناس يعني فيها ايقاظ للعوام، ايقاظ العوام لحقوقهم وايقاظ العوام للظلم الواقع عليهم. يعني ايه؟ يعني هنا جماعة الاسلام والايجابية، يعني الاسلام هنا بيتكلم بقضية تتعلق بعموم المجتمع. يعني لما زي ما نيجي النهاردة كده مثلا نتكلم عن الظلم اللي واقع على الشباب او الظلم اللي واقع على الناس او نهب ثروات الناس من الحكومات الظالمة اللي بتحكمهم، يبقى انا كده طب ده موضوع عام، يعني ممكن يكون ظاهريا كده يعني موضوع ايه مش متعلق بصلب الدين. لا، الاسلام والايجابية ان لازم يعني لازم نفهم الناس مدى الظلم اللي وقع عليهم بسبب البعد عن شرع الله وبسبب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الذين اذا اكتالوا على الناس، طيب كلمة على هنا تشمل معنيين. المعنى الاول تضمين معنى الاحتيال، تضمين معنى الاحتيال، يعني اذا اكتالوا على الناس كأنهم اذا تحاملوا وتحايلوا على الناس، يبقى فيها معنى الاحتيال. طيب والمعنى الثاني، المعنى الثاني هو معنى العلو. اذا اكتالوا على ديت يعني كأن اللي بيكتالوا على الناس دول هم المسيطرين، دول المحتكرين، دول الظلمة اللي قاهرين الناس على هذا، الناس مش قادرة اصلا تتكلم في حقوقها. يبقى اذا في هذه الآية اصطدام برؤوس الاموال الكبيرة التي كانت ينمو مالها على حساب دم الناس واقوات الناس. يعني منهج كلمة الحق لم يقف في المدينة المنورة. يعني كان ممكن الناس تقول يا رسول الله يعني طب احنا سيبنا مكة ومعرفناش نعيش معاه لمكة لان احنا جهرنا بكلمة الحق. طب في المدينة بقى يعني ايه، انتوا عارفين بالمصطلح العام كده نلائمها شوية بقى، يعني نهدي الدنيا شوية، يعني بلاش بقى يعني واحد لسه خارج من السجن بسبب كلمة حق في وجه ظالم، اول ما يخرج يوم قايل كلمة حق تانية في وجه ظالم، فزوجته ولا اولاده يقولوا له حرام عليك، يعني خلاص بقى يعني ايه كفاية بهدلة. لا، مفيش حاجة اسمها كفاية بهدلة، ده منهج الدين. يعني احنا لما انتقلنا من مكة الى المدينة بنفس المبادئ بتاعتنا، يعني ده ما يمكن ان يسمى ان المؤمن مبادئه على رقبته، المؤمن يكيل بمكيال واحد، وان احنا لازم نبدأ صح مهما كانت البداية مؤلمة. طيب ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. طبعا ده شعار، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ده شعار اصلا لينا لما بنيجي نقيم بعض. يعني اسألي 99% من الناس عن الاخرين، هتلاقي دايما والله كويس ولكن. يبقى دايما لما بنقيم بعض بنبخس بعض حقنا، لا ننصف من انفسنا انصافنا من الاخرين. يبقى ده شعار لما بنيجي نقيم بعض، اذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. دايما لما يعني بنيجي نقدر بعض ما بنقدرش يعني نقدر النجاح او نقدر الناس حق قدرها. اذا يعني اذا كلوهم او وزنوهم يخسرون، مش اذا كالوا لهم او وزنوا لهم يخسرون. يعني اذا كلوهم، كلوهم عاملة زي لفظ باعوهم. لما اقول مثلا باعوهم، دول مثلا باعوهم، يعني ايه باعوهم؟ يا اما معناها باعوا ليهم لغة، باعوا لهم، يا اما معناها باعوهم هم نفسهم. يعني ايه هنا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون؟ يعني واذا كالوا لهم او وزنوا لهم يخسرون، لو تعاملوا معهم بالكيل او بالميزان يخسرون. يا اما ممكن يا جماعة في اشارة بعض المفسرين اشارها ان في اصلا احتقار لعموم الناس من هؤلاء المحتكرين للثروة ولرأس المال، في احتقار لعموم الناس ان هم استقلوا بالناس فضحكوا عليهم، استخفوا بالناس فضحكوا عليهم في الاموال واستعبدوهم واحتكروا السلع وغشوهم والناس مضطرة انها تقبل. يبقى يعني ممكن ان اصلا اذا كلوهم ان اساس ان هم غشوهم ان هم استقلوا بيهم اصلا، ان هم استقلوا بقدرهم واستقلوا بقيمتهم. واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون يعني كأنهم يحتقرون قدر الناس، ولو احترموهم ما نهبوهم. الناس هي اللي بتعمل في نفسها كده، هي اللي بتخلي لا وزن لها عند الظالمين بسبب خنوعها وسكوتها فيصبح لا وزن لها. فكأن بداية سورة المطففين بداية بتوقد الناس، اوعوا تسيبوا حد يتحكم فيكم، اوعوا تسيبوا حد يظلمكم، اوعوا تسيبوا حد يغشكم، في ناس ظلماكم، في ناس واكلة اقواتكم واقوات اولادكم. كأن اول سورة المطففين فيها اصطدام بالجشعين المحتكرين المسيطرين وهذا دون خوف. يعني منهج بتعطي نظرة قوية جدا عن الشريعة الإسلامية يا جماعة، زي ما نقف الوقت وقفة بداية سورة المطففين بتعطي نظرة قوية جدا عن الشريعة، وخصوصا ان هي بدأت مش بالكلام عن اذا احنا في اول المدينة، مش بالكلام عن القيام والصيام، ده بدأت بالكلام عن المعاملات المالية والحقوق المالية والاخلاق والمعاملات. يعني كأن من البداية تصوير مبهر للشريعة الإسلامية، ان الشريعة الإسلامية شريعة قوية لا تهم من اي احد في كلمة الحق، ان الشريعة الإسلامية شريعة شمولية بتتكلم في الدين والدنيا، ان الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة بتتكلم في الأخلاق والعبادات، ان الشريعة الإسلامية شريعة رحيمة في مصلحة الناس، بتوقظ الناس للظلم والاستعباد اللي واقع عليهم. ان الشريعة يعني كل ده احنا بناخد مبادئ كده كلام مبدئي عن الشريعة الإسلامية حتى نتكلم عنها الآن. وقفة هنا صغيرة، ان يجب ان نقبل الطريق. يعني كان ممكن ناس من الصحابة يقولوا يا رسول الله مكة كان فيها مشاكل، كمان المدينة فيها مشاكل، عايزين بقى نعيش في هدوء بقى عشان نقدر نبني بقى، هنفضل نبني في حريقة لحد امتى؟ هنفضل الواقع محتدم علينا؟ طب ما نلايم بقى مع الناس، يعني مش شرط نصطدم في البداية برؤوس الاموال المحتكرين. ده القرآن بيقول كمان الا يظن اولئك، اولئك ده كأن فيه يعني اشارة لناس معينة، يعني كأن الناس لما تسمع هذه الآيات في هذا الوقت هتظن ان الآيات نازلة في ناس معينة. يعني ما كانش يعني نشير بقى لحد ولا نتكلم مع حد ونخلينا جنب الحيط كده عشان نقدر نبني ونقدر نربي ونقدر. يا جماعة منهج التربية ومنهج النزول للواقع في الدين لا يفترقان. يعني في دعوات تقول لك ايه تقول لك خلينا بقى ايه في حالنا وما نتكلمش غير في الوعظ والدار الاخرة ولا نتكلم الا فيما فوق السماء وما تحت الارض. ما تحت الارض اللي هو القبر واول ليله في القبر وعذابه ونعيمه، وما فوق السماء الجنة بقى والحساب والقيامة، ملناش دعوة بقى بالارض بقى، ملناش دعوة. وفي ناس تانية تقول لك لا الدين هو السياسة والدين هو المش عارف ايه ولا ده ولا ده. يا جماعة يعني سورة المطففين جايبة الموضوع بتوازن رهيب. احنا بنتكلم في الشريعة وبنتكلم في الوعظ وبنتكلم في الجنة وبنتكلم في النار وبنتكلم في الظلم وبنتكلم في الاحتكار وبنتكلم في المعاملات المادية وبنتكلم في الاخلاق، وبنقول للظالم لا، وبنقول للناس فوقوا لحقوقكم. ايه الشمولية دي؟ ايه الشريعة العظيمة دي؟ ايه البداية المبهرة لمن فهم في بداية المدينة المنورة التعريف المبدئي بالشريعة الإسلامية؟ هذه الآيات هي أول تعريف بالشريعة الإسلامية لأهل المدينة المنورة، أول تعريف بأخلاق الشريعة وبعظمة الشريعة لأهل المدينة المنورة. المفروض اللي يسمع الآيات يقول يا الدين ده دين قوي، ده الدين ده دين رحيم، ده الدين ده دين عظيم. يعني عشان برضو لا يعني إيه لا ننسى هذه النقطة وسط الكلام، هنخرج ببعض صفات للشريعة الإسلامية من الكلام اللي حقولناه. رقم واحد شمولية الشريعة، ان الشريعة هنا اتكلمت عن ايه؟ العبادات والاخلاق. شمولية الشريعة ان الشريعة هنا اتكلمت عن العبادات والاخلاق. برضو شمولية الشريعة ان الشريعة هنا اتكلمت عن الدين والدنيا. يعني كان ممكن الظالمين يقولوا انتوا مالكم بالدنيا وانتوا مالكم بالفلوس، انتوا مالكم، انتوا ناس تتكلموا في الجنة والنار بس، لا هنتكلم في الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي وهنتكلم في وحدة الامة وهنتكلم في كل حاجة. يبقى رقم واحد شمولية الشريعة. رقم اتنين قوة الشريعة. يعني قوة الشريعة ان الدعاء مش بيسكتوا على الظالمين وبيسكتوا على ان شريعة ربنا مبدلة ومحرفة ومغيرة في المجتمع اللي هم عايشين فيه، مقابل ان يتساب لهم درس يدوه في المسجد، مقابل ان هنسمح لكم ان انتوا تدوا درس بس ملكوش دعوة بقضايا الواقع، ملك اختاروا يا الدعوة يا الواقع، كما فعلا يعني يقايد الدعاء علنيا كده، اختاروا يا الدعوة يا الواقع، هنختار الدعوة والواقع. يبقى الدعاء مش ناس بتسكت على الظلم وبتسكت على الظالمين عشان ما يحصلهاش مشاكل او عشان يتساب لها درس تعطيه، لا، ان الدين من ضمن الدين ومن ضمن الشريعة كلمة الحق فوق الظالمين. ولازم الناس تعرف ان لو ما فيش حد يجر بكلمة الحق فوق الظالم الناس هتبقى شوية خراف هتذبح ولن يكون لها ثمن. يبقى كأن اهل الدين دول انقاذ للناس. يبقى تاني حاجة قوة الشريعة. سيدنا يحيى ذبح عشان حكم واحد من احكام الشريعة لما كان هيرود الملك اليهودي الظالم عايز يتجوز بنت اخته، وده زنا، زواج محارم زنا، فتكلم حتى ذبح. النقطة الثالثة واقعية الشريعة. يعني ايه واقعية الشريعة؟ ان يا جماعة اللي احنا بنقوله ده شريعة، لا طب هو ده مش الدولة بتطبقه، مش قانون، ده المفروض الناس اللي تطبقه. وقالوا للمطففين، المطففين دول اللي هم التجار المفروض يتقوا ربنا في الموازين. يبقى اذا الشريعة الاسلامية جزئين لا يتجزئان، جزء على الحكومة ان الحاكم هو اللي ينفذه، وجزء على الناس. يعني حقوق مراتي عليا، ما ده شريعة إسلامية. هو احنا نقعد نقول يا حكومة طبق الشريعة واحنا مش مطبقين الشريعة اصلا، والناس في الشوارع مش مطبقة الشريعة اصلا. ما الحجاب ما ده جزء من الشريعة الإسلامية. يعني عشان كده قضية الشريعة وقضية الالتزام والالتزام بالدين من الناس هما الاثنين قضية شريعة إسلامية. يبقى واقعية الشريعة ان الشريعة مش حاجة بقى ايه بنعلقها على شماعة الحكام ما بيطبقوش الشريعة واحنا طلعنا منها سلام، لا احنا نفسنا مش مطبقين الشريعة مع زوجاتنا مع بيوتنا مع اولادنا مع في معاملاتنا المادية في الامانة في شغلنا، يبقى ده ايه واقعية الشريعة. الحاجة الرابعة رحمة الشريعة. يعني ايه رحمة الشريعة؟ رحمة الشريعة يعني رحمة ربنا بينا ان ربنا منزل لنا تشريع عشان ما حدش يغشك في التجارة، عشان ما حدش يغشنا. قال طب هو انت يعني ما كان ربنا ممكن كل الشريعة صلوا وصوموا يعني وربنا هينتفع من ورا ان ما حدش يغشك ايه؟ ده رحمة بيك انت ان الشريعة جاية تحفظ عرضك تحفظ مالك تحفظ حياتك تحفظ مصالحك. يبقى دي ايه رحمة الشريعة، ان الشريعة كلها قائمة على المصالح، ان احنا نفهم الناس مدى رحمة الشريعة. الحاجة كده اربعة كده واحد اتنين تلاتة. الرابعة بقى الحاجة الرابعة عظمة الشريعة. الدين الوحيد اللي لسه ما رفعش الراية البيضاء الى اليوم امام العلمانية هو الاسلام. البوذية والسيخ والهندوسية والنصرانية واليهودية كل الاديان دي رفعت الراية البيضاء قدام العلمانيين وسلمت الحكم للعلمانيين وقالوا احنا ملناش دعوة بالحكم بس سيبونا نعيش في بيوت الدين وبيوت العبادة بتاعتنا. الدين الوحيد اللي لسه ما رفعش الراية البيضاء قدام العلمانيين هو الاسلام. قال تعالى ان الذين يحادون الله، يحادون يعني ايه؟ يعني حرب حدود ما بين الشريعة الإسلامية وما بين العلمانية. يعني كأن الله يعلن أن هناك حرب حدود ما بين العلمانيين وما بين التيار الإسلامي وستظل هذه الحرب من الحدود دي حرب حدود. يبقى إذن عظمة الشريعة أنها الشريعة الوحيدة الشريعة الوحيدة على وجه الأرض اللي لسه بتقول أن الإسلام دين ودولة وليس دين فقط وليس في بيت العبادة فقط هو الإسلام. لا حتى اليهود لما قامت فلسطين لما عملوا لهم دولة فلسطين سلموا دولة للعلمانيين وقالوا احنا نقعد في المعابد بتاعتنا. ما خلاص الكنائس في اوروبا ولا ليها دعوة بحكم ولا غير حكم، هم قاعدين في كنائسهم بس سيبونا في حالنا. بس الدين الوحيد الذي يكافح من اجل ان يكون ان الحكم الى الدين الوحيد على وجه الارض اللي لسه بيقول ان الحكم الى لله هو دين الاسلام هو دين الاسلام. خلاص يا جماعة. يبقى اذا يعني دي ده بعض التعليقات على المقدمة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هو اللي حصل هنا قضية الأخلاق لأول مرة في الدنيا تتحول قضية جنة ونار. طفرة طفرة في التصور. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ طب يا رب وإما أبعث أتحاسب على الصلاة والصوم وعلى اللي عملته مع الناس وعلوا على معاملتك لزوجتك وعلى حقوق الناس عندك وعلى أمانة شغلك. ايه ده ايه التصور العالي ده؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والله كلام يخلينا نرفع رأسنا قدام الدنيا كلها ان ده كلام ربنا. هذا ديننا يا جماعة، هذا ديننا الدين العظيم اللي ربط ما بين قضية المعاملات البشرية مع بعض وما بين قضية ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ان يعني ان تحولت قضية الأخلاق إلى قضية جنة ونار إلى قضية جنة وإيه إلى قضية جنة ونار. ألا هنا دي همزة للاستفهام التعجيبي. الهمزة هنا للاستفهام التعجيبي يعني حالنا عجيب ونحن لا ندري، حالنا عجيب ونحن لا ندري. ألا يظن أولئك، أولئك هنا ده جماعة ده اسلوب تشهير. يعني ايه اسلوب تشهير؟ يعني ده جزء 28 كده ان لما تقولون ما لا تفعلون. طب ده كان مقصود بهم مجموعة معينة، عبد الله بن سلام ومجموعة معينة زي اول سورة الممتحنة كده نزل في حطب بن ابي بلتعة تحديدا، زي اول سورة المجادلة نازل في اوس بن الصامت اخو عبادة بن الصامت تحديدا لما ظلم زوجته وظهر منها، زي مثلا برصيصة في سورة الحاشر فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، زي برصيصة. يعني اسماء محددة اسماء معروفة اسماء معروفة. يبقى زي سورة التغابن نازلة في اللي تأخروا عن الهجرة من مكة للمدينة، يعني نزل في أسماء محددة وأسماء معروفة زي سورة الجمعة كده، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، نزل في ناس محددة الصحابة عارفينهم، سابوا المسجد وخرجوا. ده اسمه أسلوب التشهير للرضع العام. الأسلوب ده يعني يمكن أكتر جزء في القرآن موجود فيه الجزء 28، اسمه أسلوب التشهير للرضع العام. يعني في خطوط حمراء اللي هيقرب منها هيشهر بيه قدام الصف كله. ليه؟ عشان ما حدش يجرؤ إنه يقرب بالخطوط الحمراء دي. طب غياب الأسلوب ده في الواقع الإسلامي بتاعنا أدى إلى إيه؟ غياب الأسلوب ده في الواقع الإسلامي بتاعنا أدى إلى تمييع مفهوم الالتزام. الأخ اللي مش مرتبط ببيئة الإيمان اتسكت له، الأخت اللي متهاونة في نقابها اتسكت لها، الأخ اللي مش مرتبط بأهل العلم، الأخ اللي عمل حركة أو بدأ يشتغل في الدعوة وما ارتبطش بالشيوخ بحيث إن شغله في الدعوة يوحد الصف مش يزيد الصف، تكوين له جزر جديدة، كل ده لما ما تشهرش بيه فحصل تمييع في المفاهيم بتاعت الالتزام، فبقى ما حدش عارف اصلا ايه حدود الالتزام. خلاص يعني بقى ممكن واحد ملوش دعوه بالالتزام وعشان دقنه او عشان نقابها يسمى ملتزم. يبقى ده من وسائل انقاذ المجتمع وهو اسلوب خطير. الا يظن ايه اولئك هؤلاء الظلمة الذين تعرفونهم باسمائهم حينما تسمعون هذه الايات، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. عظيم يا جماعة، يعني لما أقولك مثلا عرف يوم عظيم، يوم عظيم ديت حاجة من اتنين، يا إما لعظمة قدر اليوم يا إما لعظمة ما سيحدث في هذا اليوم. طب يوم القيامة يوم عظيم لعظمة قدره ولا لعظمة ما سيحدث فيه؟ لعظمة ما سيحدث فيه، لعظمة الأحداث التي ستحدث في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس دي هنتكلم عليها وبعد كده لرب العالمين نتكلم عليها. يوم يقوم كأن يوم القيامة 50,000 سنة الناس واقفة، 50,000 سنة. فالقيام يوم القيامة أنواع، في قيام البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام البعث والناس قايمة كده مفزوعة وأول مرة تشوف ما تراه واقفة بقى على رجليها بعد ما بعثت، وتخيلوا مليارات المليارات من البشر. القومة الثانية قومة انتظار الحساب، قومة انتظار الحساب. قومة انتظار الحساب ديت يعني في أثار تكلمت عنها، عن هذه القومة قومة انتظار الحساب. روي أن الناس إذا حشر الناس قاموا 40 عاما، 40 سنة لا يكلمهم أحد، 40 سنة وقفين يستنوا بس أن الحساب يبدأ. إذا حشر الناس قاموا 40 عاما، ده مروي يعني أثر مروي. يبقى إذن ده قيام انتظار الحساب. في قيام الحشر بقى، قيام الحشر ده الذي يحدث فيه العرق الرهيب الذي يعرق الناس فيه، الى كل يعرق الى حقه او الى صدره او يلجمه العرق الجامد. يعني العرق ده الايه بقى؟ العرق ده يا جماعة عرق الخجل، الخجل قبل العرض على الله. الناس لما تيجي تستدعى العرض على الله، طب هقول لربنا ايه؟ فده عرق الخجل الرهيب الرهيب من العرض على الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قيام الحشر وقيام انتظار الحساب وقيام البعث. في قيام العرض الرهيب بقى على الله، قيام اللي هي القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم يقوم الناس يوم القيامة كل قيام، بس هنا الآية متخصصة بحاجة معينة بقى. ايه الحاجة المعينة؟ لرب العالمين. يبقى هنا خص القيام بقيام العرض على الله، قيام العرض على الله. عايزين ناخد بالنا هنا من معنى ان بداية اشمعنى اختيار لحظة العرض، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، مش للميزان، مش للصراط، مش للحر والعرق في لفح الشمس، لرب العالمين. هنا الآية ركزت على لحظة معينة، اختارت لحظة العرض على الله. خدوا بالكم يا جماعة نحن في أول سورة مدنية، فلما بنتكلم عن الشريعة ده أول تعريف بالشريعة في القرآن المد لأهل المدينة. لما بنتكلم هنا عن الجنة ده أول تعريف بالجنة لأهل المدينة، لعموم أهل المدينة طبعا، مش اللي سبقوا منهم وطلبوا العلم وطلبوا القرآن المكي من قبل ما النبي عصام يجي. لما بنيجي نتكلم عن النار هنا ده أول تعريف بالنار لعموم أهل المدينة. لما بنتكلم عن يوم القيامة ده أول تعريف بالقيامة لعموم أهل المدينة. عشان كده قلت لكم إن جزء 30 جزء البدايات، أول سورة في المدينة وأول سورة في مكة وأول سورة في المرحلة الجهرية لهذا السبب. يبقى ده الخطاب الأول يا جماعة. عارفين يعني إيه يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عارفين ده يعني في دروس الدعاء اسمه إيه؟ عناوين الشرايط اللي اتقالت من هذه الآية اسمها إيه؟ هتقولوا إيه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ ماذا ستقولين لربك غدا؟ يبقى معنى العرض على الله، يعني أذكر أن أنا كنت قرأت في الروض الأنف وهو من كتب السيرة الكبيرة يعني أول خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فوجدتها. ده مروي يعني هو رويها يعني روي أن هذه أول خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة في المدينة. أول خطبة الجمعة مش أول كلام قاله فرقوا أول كلام قاله عن الأخلاق أفشوا السلام وأطعموا الطعام، لا أول خطبة الجمعة في المدينة كانت عن العرض على الله، كانت يعني اول معنى يوم القيامه في سوره المطففين العرض على الله، واول تعريف بيوم القيامه في اول خطبه الجمعه في المدينه العرض على الله. يعني كلمه هتقول له ايه هتقولي له ايه دي كلمه بتزلزل الاعصاب فعلا، يعني ده سلاح قوي جدا الربط بلحظه العرض على الله في الايات يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهنا تلاحظوا ان سوره المطففين سوره يعني روحانيه جدا يا جماعه، لما اتكلمت عن القيامة اتكلمت عن العرض على الله لحظة وقوفك بين ايدين ربنا، لما اتكلمت عن النار قالت كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عدم النظر لوجه الله، لما اتكلمت عن الجنة قالت على الارائك ينظرون النظر لوجه الله. يعني تحس ان البداية نبدأ صح مهما كانت البداية صعبة نبدأ صح يا اخوانا، البداية السليمة البداية بالتربية على هذه المعاني العالية هيريحنا طول الطريق. عشان كده انا بشوف بعض الدعوات بعض الاعمال الجماعيه الشبابيه اللي بتنشا دلوقتي مش مهتمين بالتربيه مش مهتمين بزرع معاني التربيه ديت، فبيؤدي ده في النهايه لايه؟ ان الاقي مثلا قاده هذا العمل مثلا لو مثلا محتك بهم او كده يجوا يشتكوا في ناس فصلت عننا، القاده بتفصل، الكوادر بتمشي وبتسيبنا. يا عم ما هو انتوا لو بداتوها تربيه على هذه المعاني العاليه هترتاحوا من هذه المشاكل بعد كده، انما انتوا بداتوها حركه، بداتوها مشاريع في مشاريع في مشاريع. يا اخوانا وقفه من اجل التربيه ثم ننطلق معا ثم ننطلق معا. يبقى اذا اللي مش هيتعبوا في غرس هذه المعاني الايمانيه العاليه هيندموا بعد كده لما يلاقوا الثمرة ما طلعتش زي ما هم عايزين. لرب العالمين برضو كلمة عايزين نحفر فيها شوية يا جماعة. عارفين الاستدعاء زي ما ضابط كبير كده يقول للمخبرين بتوعه فلان ماله هاتوه دي كلمة ترعب، يروحوا يقبضوا عليه يقولوا عايزين ايه فلان باشا عايزك تعال لفلان باشا، يتوقع بقى استجواب شديد وتعذيب وسجن واي شيء. يبقى لرب العالمين ديت هاتوه بقى، يعني كلمة هاتوه ولله المثل الأعلى، استدعاء مباشر من الملك، استدعاء مباشر ليك انت يعني. بس يعني هنا عشان نفهم الكلمة لازم نعرف من هو رب العالمين، انك تبقى عارفة جلال الله عزة الله جبروت الله افعال الله بمن عصاه عشان تقدري تفهمي يعني ايه يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا في نقطة، لماذا مرض عمر في هذه الآية؟ لماذا مرض عمر في هذه الآية؟ مرض عمر في هذه الآية يا جماعة يوم يقوم الناس لرب العالمين غيرت حياة ناس، وفي ذلك فليتنفس المتنافسون غيرت حياة ناس. رغم ان الآية دي بتعدى علينا ليه؟ لأننا لا نعرضها على قلوبنا، لأننا لا نعرض هذه المعاني على قلوبنا في قيام الليل، احنا بنسمع شرحها وخلاص بنقراها على السريع وخلاص. المعاني دي يا جماعة عايزة تعرض على القلب ليلا ونهارا حتى يتشربها القلب وحتى يقبلها القلب. يعني فيبقى إذن لماذا تأثر عمر؟ لأنه يعرض القرآن على قلبه كل ليلة في قيام الليل. فيعني هتلاقي بقى لحظات الفتح، فتح القلب لمعاني القرآن ديت ستأتي. طيب ليه هنا اللفظ؟ طب خلاص يوم يقوم الناس لرب العالمين خلاص فهمنا النقطة دي. طيب ليه ما تقالش يوم يقوم الناس لله او يوم يقوم الناس للعزيز الجبار؟ ليه لفظ الرب؟ لان لفظ الرب بيملأ القلب بالخوف والرجاء في نفس الوقت. لفظ الرب يملأ القلب بالخوف والرجاء في نفس الوقت في نفس اللحظة. لفظ الرب بيملأ القلب ايه بالاثنين، زي اول صفحة في سورة يونس، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم إيه؟ لقوم يتقون. طب هو آيات ربنا قوم يتقون يعني لقوم يعظمون. ليه لقوم يتقون؟ لأن كل ما الآيات بتزيد كل ما معناها إن المطلوب زاد. ما هو أنا قاعد استحسك على شيء يبقى معناها أنا عايز منك شيء عظيم شيء كبير. يبقى إذن يبقى لفظ الرب يملأ القلب بالخوف والرجاء، يملأه بالرجاء والرغبة والشوق إلى الله لأنه الرب اللي أنعم علينا، ويملأه بالخوف من الحساب على كل نعمة زي ما خدنا في أول سورة الحج كده يا أيها الناس اتقوا إيه؟ اتقوا ربكم، مش اتقوا العزيز، اتقوا اللي أنعم عليكم. ليه؟ لأنك هتتسأل على كل نعمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ان كتاب الفجار يعني ايه كلا هنا بقى احنا نلاقي هنا احنا نلاقي هنا كلا جت في الايات كم مرة كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وهنلاقي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهنلاقي كلا ان كتاب الابرار لفي عليين يبقى احنا محتاجين عندنا ثلاثة كلا يبقى محتاجين نحقق معنى كلا في كل ايه في كل مرة كلا ان كتاب الفجار لفي سجين اثنين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثلاثة كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اربعة كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ثلاثة كلا مع الفجار والكفار وواحد كلا مع المؤمنين يبقى عايزين نحقق معاني كلا لأنها ذكرت أقصد أربع مرات آسف أربع مرات كلا كلا هنا هي صرخة في وجه الغافل كلا لن يسكت على هذا أبدا كلا يبقى كلمة غضب كأن الله يقول لن أسكت على هذا لن يمر هذا معاصيكم معاصيكم مش هتعدي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين هنا في ثلاث كلمات صادمة يا جماعة ثلاث كلمات تخيف الكلمة الأولى كتاب الكلمة الثانية الفجار الكلمة الثالثة سجين كتاب معناها ان كل شيء مكتوب كل شيء مكتوب يبقى كتاب معناها كل معصية مكتوبة مكتوبة دي كلمة تخوف ده ربنا يقول بعد كده كتاب مرقوب الرقم والحفر في الحجارة زي قول الله سبحانه وتعالى كده ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم لما جابوا العقيدة بتاعتهم وحفروها على حجر حفروها على حجر حتى يقرؤوها ليلا ونهارا يبقى كلا ان كتاب يبقى كل شيء مكتوب وده معنى يخوف يعني نلاحظ هنا اخوانا ان في سورة المطففين كتاب الفجار ذكر الكتاب وان كل حاجة مكتوبة قبلها في سورة الانفطار ان عليكم لحافظين كراما كاتبين كل حاجة مكتوبة بعدها في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه يبقى كل حاجة مكتوبة ومنظر تطاير الكتب يعني كأني في تركيب في سورة التكوير قبلها وإذا الصحف نشرت يبقى كتب الأعمال نشرت يبقى كأني في تركيز في الشوط الثاني من العشر أشواط في الجزء الثلاثين على موضوع أن كل حاجة بتتكتب التربية مش دي مرحلة بداية الهداية الشوط الثاني بداية الهداية من بداية الهداية ان احنا نتربى ونربي الناس ان كل حاجة مكتوبة عليكم ونفضل نكلمهم ان الملكة بتكتب ان الملكة بتكتب كل حاجة نكلمهم عن تطاير الصحف ولحظة ما الصحف هتنشر ولحظة ما الصحف هتتطاير نكلمهم عن الكتب بتاعتهم الكتب فين الوقت كتاب الفجار في سجين يا اما في قاع جهنم يا اما في سجن عظيم الغلق وكتاب الابرار في عليين عند العرش او في السماء السابعة نكلمهم ان الاعمال السيئة دي بتكتب السياب تكتب وتروح فين والأعمال الصالحة بتكتب وتروح فين يبقى كلمة كتاب هنا كلمة كبيرة جدا ومن مقاصد الشوط الثاني كله التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق من مقاصد الشوط الثاني توصيل معنى أن كل شيء يكتب أن كل شيء يكتب فجت سورة الانفطار وكلمتنا صفات اللي بيكتبوا إيه اللي هم الملائكة جت سورة المطففين وكلمتنا مكان كتابة الأعمال فين كتاب الأبرار وكتاب الفجار جت سورة الانشقاق وكلمتنا ساعة تطاير الكتب دي يوم القيامة هيحصل إيه كلا إن كتابي بدي أول كلمة تخيف هنا الكلمة الثانية الفجار الفجار يعني أخوانا الفجار دي فيها ثلاث وقفات مهمة جدا الوقفة الأولى هي ان كان من شوية ربنا بيقول للمطففين مش الفجار الوقت بقى اسمهم الفجار طب اسمهم تغير ليه المطففين لفظ عبر عن جريمتهم في حق الخلق اما الفجار فلفظ عبر عن جريمتهم في حق الخالق يبقى دي الوقفة الاولى الوقفة التانية ان فينا تطور لو تاخدوا بالكم تطور خطير جدا ربنا قال الاول المطففين والمطففين ديت معاصي بناخد حاجة طفيفة بحاجة طفيفة ونسرع فلوس الناس كده ايه حاجة صغيرة بحاجة صغيرة من غير ما حد يحس بعد كده ربنا قال الفجار فجأة الفجار دول بقى انفجرت المعاصي ما عادتش طفيفة ده بقى تفجرت المعاصي بعد كده الموضوع زاد كلا بران ده بقى تران الران هو الصدأ الذي يعلو المرآة بقى صدأ يبقى القلب سود من جوه والعياذ بالله ده الموضوع ما عادش فجار بس ومعاصي جوارح ده القلب اتضلم من جوه بعد كده التطور الرابع الخطير جدا التطور الرابع الخطير جدا في قول الله سبحانه وتعالى اذا تتلى عليهم اياتنا قال اساطير الاولين ده كفار يا جماعه هنا مش فجار الذين يكذبون بيوم الدين ده كفار مش فجار يبقى الاول كان المطففين تطور الموضوع بقى الفجار تطور الموضوع بقى الكفار يبقى الاول كانت معصية تطفيف تطور الموضوع بقى فجور بقوا فجرة والعياذ بالله تطور الموضوع بقى كفار اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. يعني القرآن الدين ده كلام القرون الوسطى. يعني معناها ايه؟ معناها ان ده التطور الطبيعي للمعصية. فكرة الزحليقة اللي كلمنا عنها قبل كده ان المعصية دي زحليقة اللي هيركبها من فوق هيجيب اخرها. ان المعصية الاول بدأت التطفيف فلما عملوا المعاصي استمرؤوها فتفجرت المعصية في حياتهم وبقوا فجار. فلما بقوا فجار ويران المعاصي على قلوبهم المعاصي كونت ران على قلوبهم بقوا كفار والعياذ بالله. اسود القلب فلما عرض عليه الحق رفضوا فصاروا كفار. يبقى اذا المعصية بتبدأ طفيفة ثم تنفجر ثم يتكون الران ثم الكفر الكامل والعذاب الشامل والعياذ بالله. دي النقطة التانية. وعشان كده ليه الآيات دي بقى يعني بعض المفسرين قالك الآيات دي مكية. مش مكية بالعكس ده صلب المدنية. بس هي مش بتتكلم على الكفار مباشرة ده بتقول يا أهل المدينة خدوا بالكم المعصية هتوصلكم للكفر. خدوا احذروا من المعصية اياكم ان تستهينوا بالمعصية هتوصلكم للكفر. وده خدوا بالكم كل معاني الشوط الثاني ده من التكوير للانشقاق كله دي مرحلة بداية الهداية. دي المعاني التأسيسية لفترة خطوة اولى التزام لفترة بداية الهداية. يبقى دي معاني تأسيسية لازم تتأسس عليها في قيام الليل لازم تعيش معاها في قيام الليل. كلا ان كتاب الفجار. النقطة الثالثة في الفجار. طيب النقطة الثالثة في الفجار احنا قلنا النقطة الثالثة في الفجار ان لفظ الفجار اعطى للذنب قدره. ان اللي بيطففوا دول فجرة. يعني ايه؟ يعني المطففين سماهم الله فجار. يا جماعة في حاجات كتير بتحدث الان هي عند الله فجور واصحابها عند الله فجار ونحن نراها ذنوب عادية. تعظيم قدر الذنب فهم قدر الذنب ده علم من علوم الربانية. يعني لما قاضي يتحكم قدامه واحد دبح طفل وشواه وكاله ويحكم عليه بشهرين سجن يبقى القاضي هو المجرم. اهي بالضبط كده. اما يتسمى اللي بيحصل في النوادي وفي ساحات الجامعات والتبرج بتاع البنات ده يتسمى معصية ده فجور مش معصية ده فجور. هؤلاء والعياذ بالله فجروا والعياذ بالله. كثير من من نسميهم عصاهم فجرة بمصطلح الشريعة. ان اعطاء الذنب ايه؟ اعطاء الذنب قدره. يبقى علقنا على كلمة كتاب وعلقنا على كلمة الفجار. لا في سجين. سجين هنا بقى يعني نقف عند كلمة سجين باذن الله عشان ننزل نصلي العشاء باذن الله ونبقى خدنا كده حاجة 40 دقيقة ثم نكمل ان شاء الله باذن الله الباقي بتاعنا بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.